قرآننا ذكر الرحمن وحروفه تاج الأزمان والراسخون بعلمه فهموا المقاصد والمعاني فتدبروا آياته وتعمقوا في فهمه فالنور بين سطوره فاتلوا المفصل والمثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أيها الأحبة في الله، هذه الحلقة 20 ونتناول فيها تفسيرا سهلا مفيدا للآيات التي في سورة البقرة، ونتناول في هذه الحلقة الآية 49 بعد 100 إلى نهاية الآية 57 بعد 100 الأولى من آيات سورة البقرة. فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونقول في الأمر الثاني من الله عز وجل بالتوجه إلى الكعبة واستقبال بيت الله الحرام من جميع أقطار الأرض، يقول الله عز وجل فيه:
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.
أي ومن حيث خرجت للسفر فتوجه إلى المسجد الحرام في الصين، في الهند، في السن، في أمريكا، في البرازيل، في أوروبا، في أستراليا، ولي وجهك اتجه ناحية المسجد الحرام إذا صليت، واعلم أن هذا التوجه هو الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون فراقبوا الله في أعمالكم كلها. ويأتي بعد ذلك الأمر الثالث برضه باستقبال المسجد الحرام والتوجه للكعبة، ويلاحظ أنه بنفس لفظ الأمر السابق حيث يقول تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وهذا الأمر الثالث للتأكيد والتشديد. لماذا؟ لأنه أول ناسخ لحكم سابق وقع في الإسلام وهو التوجه إلى بيت المقدس. أراد أن يؤكد المولى هذا التوجه 3 مرات، لأن هذا الأمر، الأمر بالتوجه إلى مكة، نسخ الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، وهذا أول أمر نسخ في الإسلام. وقال بعض العلماء إن الأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة قالوا مفيش نسخ، والأمر الثاني لمن هو في مكة غائب عنها لا يراها، والأمر الثالث لمن هو في بقية البلدان بعيدا عن مكة. يعني أمر للي شايف الكعبة، أمر اللي في مكة ولو شايف الكعبة، أمر لمن في أي مكان في العالم أن يتجه إلى بيت الله الحرام ولا نسخ في ذلك. وهكذا يعلمنا الله تعالى من خلال هذا الأمر أن في التزامنا بالحق سلوكا وتمسكنا به عقيدة إبطال لحجج المعاندين وإسقاط لدعواهم الباطلة، كما أن فيه التوصل لتمام الإنعام الإلهي والرجاء الصادق في طلب الهداية من الله تعالى. وإذا كان هناك بعد ذلك معاندون مستمرون في جدالهم فلا تخافوا جدالهم وعنادهم وتمسكوا بامتثال أمري واجتناب نهي فإني أدافع عنكم وأحميكم منهم ومن أذاهم. أيها الكرام، بعد هذه الجولة في موضوع تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بمكة، يذكر الله تعالى ويذكر المؤمنين بنعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك نعمة وهي التوجه من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، ونعمة أخرى وهي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول:
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
أي كما أنعمنا عليكم بتحويل قبلتكم إلى مكة، أنعمنا عليكم أيضا سابقا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليكم وإلى الدنيا كلها، وهو منكم أنتم يتلو عليكم آياتنا المنظورة في الكون وفي الأنفس والمسطورة عن طريق الوحي، ويطهركم من دنس الأخلاق ورذيل الصفات ودنيء الأفعال، ويعلمكم القرآن الذي ومنهج الحياة التي يرضى عنها رب العزة، ويعلمكم كذلك ما لم تكونوا تعلمون من قصص الأنبياء السابقين والحوادث المقبلة والغيبيات كالجنة والنار والحساب إلى غير ذلك. نعم، لكن لنا هنا وقفة. الآية رقم 129 التي دعا فيها إبراهيم وقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، كانت التزكية في المرتبة الثالثة. هنا والله يتكلم ويذكر المسلمين بنعمة إرسال محمد، تنتقل التزكية من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية. اسمعوا الآية: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. افتحوا المصحف وانظروا، تجدوا هناك فرق بين الآية 129 والآية 151. هذه كانت التزكية رقم 3 وهنا التزكية رقم 2، أي قدم المولى التزكية كأنه صحح دعوة إبراهيم عليه السلام، فجعل التزكية أمرا ثالثا، لأن تعليم بلا تزكية قد يكون فيه الشر، أما التزكية قبل التعليم فلا تنتج إلا تعليما خالصا لله مفيدا نافعا. ولذلك قدموا العلم على الأدب، الأدب على العلم كما يقولون. هنا تقدم التزكية وهي تطهير النفس وإصلاح النفس على التعليم أولا، ملحوظة ينبغي أن نعيها. ولذلك أيضا يعلمنا رب العزة أن نقابل هذه النعمة بالاعتراف بها وذكر الله عليها وشكره، فيقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروا نعمتي واشكروني عليها ولا تكفروا بفعل المعصية. يكون ذكركم بالطاعة وكفركم بالمعصية، فاشكروا واذكروا بالطاعة ولا تكفروا أي بالمعصية. أيها الكرام، لما ذكر رب العزة الذكر والشكر على النعمة عقب عليه بذكر الصبر على الذكر وعلى الشكر وعلى البلاء، وأرشد إلى الاستعانة على تحمل البلاء والاختبار بالصبر والصلاة. الذكر يحتاج إلى صبر، والشكر يحتاج إلى صبر، والعبادة تحتاج إلى صبر، والبلاء يحتاج إلى صبر. فقال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
أي معهم بالعون والمساعدة، سواء في الصبر على فعل الطاعة أو الصبر في البعد عن إيه؟ عن المعاصي. لما قال كفار مكة والمنافقون في المدينة إن أصحاب محمد يقتلون أنفسهم ظلما ليرضوه من غير فائدة، أنزل الله تعالى قوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وذلك كما في قوله تعالى في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. كل هذا الفضل للمؤمنين، لكن المشركين والمنافقين لا يشعرون به، وهذا موطن من المواطن التي يحتاج المسلم فيها إلى الصبر، موطن الجهاد، نعم بذل النفس، بذل الدم، موطن يحتاج إلى الصبر، ولذلك أمر الله عز وجل فيه بالصبر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ثم يبين رب العزة موطن آخر من مواطن الصبر، وهي الصبر على البلاء والاختبارات في الدنيا، حيث يقول تعالى:
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
هؤلاء الصابرون هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحبة، الصبر على أربعة أقسام: صبر على الجهاد، أن يكون في ساحات الجهاد، لأن الجندي في ساحات الجهاد والمجاهد يرى الناس يموتون من حوله والدماء تراق، وهو لا يرى بهذا العمل، بل يقدم نفسه طواعية لله سبحانه وتعالى ورجاء في مرضاته وابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى، وصبر على الطاعة، لأن الطاعات فيها مشقة تحتاج إلى صبر، وصبر أيضا عن المعصية، لأن المعصية لها بريق ولها طعم ولها حلاوة، ولذلك تحتاج إلى صبر في البعد عنه. وهناك صبر على البلاء، والمصيبة تجعل الإنسان يفزع وقد يجزع، ولذلك أمره الله تعالى بالصبر وقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة ثبتوا وقالوا: إنا لله، كلنا لله، ما ضاع منا لله، ما فقد منا لله، كل شيء لله سبحانه وتعالى، ونحن أيضا إليه راجعون، أي إنا ملك لله يفعل بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون فيجازينا على ما اكتسبنا في الدنيا خيرا أو شرا. طبعا جزاء هؤلاء الصابرين: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أي عليهم ولهم رضوان من الله، نعم ورحمة من الله، وهم في الحقيقة المهتدون الذين حقق الله لهم الهداية التي كانوا يطلبونها ساعة أن قرأوا سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، فهم الذين هداهم ربهم إلى الصراط المستقيم. في صحيح سيدنا الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. اللهم ارزقنا الرضا واخلف لنا في مصائبنا خيرا منها يا رب العالمين، وارض عنا وردنا بقضائك. أيها الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قرآننا ذكر الرحمن وحروفه تاج الأزمان.